حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه.
نعم هذا الحديث السابق حديث أم قيس والحديث السابق في الباب السابق كره المؤلف لاستنباط الأحكام في الباب الأول جاء بهم لمناسبة اللدود وصب الدواء في أحد جانب فم المريض وأتى بهم العذرة وهو غمز الحلق العذرة وجع الحلق ومسمى سقوط اللهات يسمى الآن لوز انتفاخ اللوز. ذكر حديث أم قيس أن أتت رسول الله بإذن الله قد علقت عليه من العذرة يعني غمز العذرة وهي اللهات بالأصفى يعني رفعت إصبع سقط يعني العظم نزل وسد الفم ورفعته والرفع هذا في دغر فقال على ما تدغرنا أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشياء من ذات الجنب يريد الكست وقال كست ويقال قست كما سبق تباعد بين القاف قسط وقسط وهو العود الهندي فيه أن العود الهندي أولى من رفع الحلق أولى من يكون الإنسان يرفع لهات الصبي ويعذبه هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستعمل السعوط يسعطه بالعود الهندي يحكه أو يدقه ويجعله في إناء أو في نوع من الدهن ثم يصبه في أنفه يسعطه به فإذا وصل إلى حلقه استفاد وارتفع العظم الذي قد سد حلقه. نعم يفيد حتى الكبر.
باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النظر عن شعبة.
وهذا الترجمة دواء المبطون فيه دواء المبطون يعني بماذا يداوى المبطون والمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال فقال له مبطون استطلق بطنه بالإسهال فماذا يعالج. دل الحديث على مشروعية دواء المبطون بالعسل باب دواء المبطون ولم يذكر الشيء الذي يداوى به ليستنبطه طالب العلم من الحديث. الحديث دل على مشروعية دواء المبطون بالعسل وفيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي سعيد وقال إن أخي استطلق بطنه يعني أصابه إسهال فقال اسقه عسلا فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. وفي اللفظ الآخر أنه أمره ثلاث مرات وفي الرابع المرة الرابعة أمسك بطنه قال اسقه عسلا فجاء فقال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا ثم جاء فقال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا مرة ثانية قال رسول الله زاد استطلاقه فقال اسقه عسلا فلما سقاه الرابعة أمسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه. وسبق هذا الحديث سبق أنه سقى ثلاث مرات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يزيد استطلاقا حتى قال في الرابعة اسقي عسلا فأمسك بطنه فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. وذلك أنه في المرة الأولى يزيل الداء الذي في البطن ويخرج ما فيه، ثم في الثانية والثالثة أيضا ما بقي فيه من الداء، وفي الرابعة يستمسك. وقوله كذب بطن أخيك يعني أخطأ بطن أخيك فلم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. المراد بالكذب هنا الخطأ، يطلق على الخطأ، من الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، فمن أخبر بخلاف الواقع يقال كذب، يعني من أخطأ يقال له كذب. وإن لم يتعمد الكذب كذب بطن أخيك يعني أخطأ فلم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. شوف قوله الصفحة والصفحة اسقيه عسلا،
فقال اسقيه عسلا. وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة اسقيه العسل، واللام عهدية، والمراد عسل النحل، وهو مشهور عندهم، وظاهره الأمر بسقيه صرفا
صرفا يعني خالصا لسمعه شيء،
وظاهر الأمر بسقيه صرفا، ويحتمل أن يكون ممزوجا. قوله فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا كذا فيه. وفي السياق حذف تقديره فسقاه، حذف تقديره فسقاه فلم يبرأ. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سقيته، ووقع في رواية مسلم فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقا. أخرجه عن محمد بن بشار الذي أخرجه البخاري عنه، لكن قرنه بمحمد بن المثنى.
شوف آخر الصفحة، قال الخطابي وغيره قبل آخر الصفحة بستة أسطر سبعة، قال الخطابي وغيره أهل الحجاز،
قال الخطابي وغيره أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال كذب سمعك أي زل، فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. وقد اعترض بعض الملاحدة فقال العسل مسهل، فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ والجواب أن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة، وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة، واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها، فإن احتاجت إلى مسلم معين أعينت ما دام بالعليل قوة. فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابت، فوصل له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، لما في العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، وللمعدة خمل كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة
خمل يعني مثل حمل المنشفة، مثل الزرع القطيفة وأشباهها، نعم، أو مثل الشيء النشاف الذي سقط فيه الماء، نعم، والمعدة كذلك يعني لها خمل تقبل الماء، نعم.
فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، ولا شيء في ذلك مثل العسل، لا سيما إن مزج بالماء الحار، وإنما لم يفده في أول مرة، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، وإن جاوزه أو هي القوة
أوها القوة يعني ضعفها،
نعم، وإن جاوزه أوها القوة وأحدث ضررا آخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكثرة المادة الفاسدة، فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها فكان كذلك وبرئ بإذن الله.
وبرأ بإذن الله، لو كانت برئة كانت كل ياء، همزة على ياء، همزة على ألف وبرأ، نعم.
قال الخطابي والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي، وطب العرب والهند وهو تجاربي. وكان أكثر ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون عليلا على طريقة طب العرب، ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب المئة في الطب: إن العسل تارة يجري سريعا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلا. فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر. وقال غيره: طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوحي، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة.
حدث يعني تخمين.
وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة
الله تعالى في أهل الكتاب: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا، نعوذ بالله.
فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، والله أعلم.
وقال في الشفاء: قل هو الذين هدى وهو شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو شفاء للمؤمنين، والذين لا يؤمنون في وقر عليهم وعمى في أعينهم ووقر في آذانهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يزيد المنافق إيش؟
كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، والله أعلم. وقال ابن الجوزي في وصفه صلى الله عليه وسلم العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: أحدها أنه حمل الآية على عمومها في الشفاء، وإلى ذلك أشار بقوله صدق الله، أي في قوله في شفاء للناس، فلما نبهوا على هذه الحكمة تلقى بالقبول فشفي بإذن الله. الثاني أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض كلها. الثالث أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. الرابع يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه، فإنه يعقد البلغم فلعله شربه أولا بغير طبخ انتهى. والثاني والرابع ضعيفان، وفي كلام الخطابي احتمال آخر، وهو أن يكون الشفاء يحصل المذكور ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة وصفه ودعائه، فيكون خاصا بذلك الرجل دون غيره، وهو ضعيف أيضا. ويؤيد الأول حديث ابن مسعود: عليكم بالشفائين العسل والقرآن، أخرجه ابن ماجة والحاكم مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفا، ورجاله رجال الصحيح. وأثر علي: إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتري به عسلا، ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن. قال ابن بطال:
العسل لا شك أنه شفاء كما أخبر الله، قال فيه شفاء للناس، ولكن لا بد من الحكمة في استعماله ومراجعة أهل الخبرة. نعم.
باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
نعم. الترجمة في قوله ولا صفر، يعني في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، قالوا هو داء يأخذ بالباطن، هكذا فسر المؤلف الصفر بأنه الداء الذي يأخذ البطن في البطن. قال بعضهم إنها حية تكون في البطن، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وقيل المراد بصفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. الصابر نقول له صفر عن شهر صفر. وقيل أن الصفر حية تكمل البطن، وقيل أنها داء أيضا، قيل أنها هي الحية وقيل أنه داء أيضا، وقيل هو شهر صفر. البخاري رحمه الله اختار الداء، قال أنه داء يأخذ البطن، قيل داء يأخذ البطن، وقيل حية تكون في البطن تعدي، وقيل شهر صفر، والراجح أن المرء شهر صفر. وقد يقال أنه يشمل هذه الأنواع كلها. نعم. قول المؤلف باب لا صفر، المؤلف رحمه ترجم على كل فقرة من فقرة الحديث، الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ترجم المؤلف قال باب لا عدوى سبق، باب لا طيرة ترجم على باب لا صفر، باب لا هامة هنا ترجم على قول النبي لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وقال المؤلف وهو داء يأخذ الباطن، هذا أحد الأقوال أنه داء يأخذه في البطن. وقيل أن الصفر حية تكون في البطن، تزعم العرب أنها أعدى من الجرب عند العرب. وقيل أمره بشهر صفر كانوا يتشاءمون به ويقول في الجاهلية، ويقول أنه شهر مشؤوم. وقيل المراد النسيء الذي يفعلونه، وهو تأخير محرم إلى صفر وتقدير صفر إذا احتاجوا إلى القتال، لأن الأشهر الحرم لا يقاتلون فيها، وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة أشهر متوالية، تطول عليهم المدة، فإذا طال عليهم المدة زحقوا شهر صفر، قدموه وأخروا شهر محرم، إذا احتاجوا إلى القتال قدموا شهر صفر حتى يقاتلون فيه ويجعلوا مكانه محرم، وإذا لم يحتاجوا جعلوه مكانه. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء تأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، زيادة في الكفر هذا، نسأل الله العافية. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر، باللفظ الآخر ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني في صحتها وسرعتها، الظباء معروف أن الظبي الآن صحيح خفيف، والغزال سريع العدو في البرية، ولا يضرب بها مثل في صحة قال أصح من الظبي، هذا الرجل يقول إبلي تكون في الرمل كالظباء صحيحة سليمة، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يدخل بينها يصيبها الجرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعد الأول، من الذي أعد الأول الذي جاء الله ولا أنزل به الداء، ومعنى قول النبي لا عدوى هذا في أصح أقوال أهل العلم نفي للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، معنى عدوى هذا نفي للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهو كون المرض ينتقل بذاته وطبعه بدون إرادة الله وتقديره ومشيئته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي فمن أعد الأول، وليس في هذا الحديث نفي للأسباب، بل إن الأسباب تحصل بها مسبباتها، بل إن الأسباب تحصل بها مسبباتها إذا أراد الله ذلك، وقد لا تحصل، فقد يجعل الله مخالطة الصحيح للمريض سببا في المرض وانتقال العدوى، فأمر المسلم باتقاء أسباب المرض والهلاك في حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث إذا وقع الطعون في بلد فلا تقدم عليها، وإذا وقع ببلد وأنت فيها فلا تدخل بها، هذه الحديث الثلاثة محمولة على فعل الأسباب، على اتقاء أسباب الهلاك والمرض، وإلا فقد يجعل الله بمشيئة مخالطة الصحيح للمريض انتقال العدوى، قد تنتقل العدوى وقد لا تنتقل، لا عدوى ولا صفر يعني ولا تشاؤم بالصفر أو تشاؤم بالمرض أو بالحية، ولا هامة، الهامة هو طير الليل ويسمى البومة، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون به ويقولوا إذا وقع البوم الهامة أو البوم على بيت أحدهم يقول تنعى إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي، إذا وقعت البومة وهي الطائر. وقيل المراد بالهامة أن أهل الجاهلية يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقال الجاهلية بقول لا هامة، قيل صفر كما سبق وجع في البطن، وقيل حية وقيل شهر صفر. نعم.
باب ذات الجنب. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علقت عليه من العذرة فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط قال وهي لغة
يعني لغة يعني قال كست لغة وقسط لغة الكاف والقاف قسط وقسط يتبادلان يتناوبان لقرب مخرجهما قسط البحري أو كست البحري ولا يقال وهي لغة نعم.
حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
نعم هذه الترجمة لذات الجنب ذكر في حديث ابن محصن كرة في مرات كرة للباب اللدد وكرة هنا لذات الجنب كره للعذرة وذات الجنب كما ذكر الحمد لله ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع وقيل غير ذلك. ذكر حديث أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن أنها جاءت ابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة يعني غمزت العذرة وهي اللهات بالأصبع حتى رفعت حتى يرتفع العظم الذي سد حلق الصبي يعني رفعت العظم الذي يسقط فيسد الحلق وهي اللوز ثم التفاخ اللوز فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق لماذا ترفع الواحدة اللهات تؤذي صبيها عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من ذات الجنب قال يريد الكس يعني القص سبق أن أنه يلد من ذات الجنب ومعنى يلد يعني أنه يحك هذا العود الهندي أو يدق يجعل في ماء أو في زئ أو في دهن ثم يصب في أحد جانبي فم المريض هذا يقال لد اللد صب الدواء من أحد جانبي المريض وأما هذا من ذات الجنب وأما العذرة فإنه يسعط منها يصب في أنفه من العذرة وذات الجنب يصب في فمه ذات الجنب يصب وقال قول علقته من العذرة يعني غمزت العذرة وهي اللهات يصب من رفعة العظم الذي يسقط فيسد الحلق. والحديث الثاني حديث أنس أن أبا طلحة وهو زوج أمه وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده نسب الكي إليهما لاتفاقهما على ذلك ولكن الذي باشر كيه هو أبو طلحة قال ذكر أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن أي يعني وجع الأذن والحمة دوات السم قال له حمة يعني لدغة الحية والعقرب قال الحمة والأذن وجع الأذن يعني إن الرقية مفيدة أن الرقية مفيدة في إيش مفيدة في لدغة العقرب والحية ومفيدة في الأذن في وجع الأذن ومفيدة أيضا في العين مثل جاء في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى ومن ذلك الرقية من الحمى قصة اللذيذ الذي رقاه أحد الصحابة كان أحد الصحابة في سرية فاستضافوا حيا من العرب فلم يضيفوه فلما تجاوزهم لدغ سيدهم فالتمسوا له الأطباب ولم يستذنها بشيء فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل منكم راق منكم أحد يتطبب جاء لأن سيدنا لدغ وفعلنا الأسباب ولا تفع منها. فقال بعضهم أنا أحد الصحابة، فجاء إليه وقالوا له لن نرقيكم إلا بجعل، لأننا استضفناكم ولا تضيفون، فاتفقوا معهم على 30 رأس من الغنم. فذهب بعض الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب وجعل يشد عضد اللذيذ، يشد عضو العضو الذي في لدغة، يشد بقوة وينفث فيه ويقرأ الحمد لله رب العالمين كذا الحمد لله، فجعل السم يسير، يقرأ وينفث فجعل السم يسير يسير، يخرج كل ما نفث خرج السم حتى انتهى السم وخرج. وقام الرجل كأن لم يكن به قلبة، فاستاقوا إيش 30 رأسا من الغنم، ثم تحرجوا وقالوا كيف نفعل هذا ورسول بين ظهورنا؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال خذوها واضربوا لي معكم بسهم تطيب لخاطرهم. وقال لمن للراقي وما يدرك أنها رقية، فتحة الكتاب. ولما قاله أصحابه يا فلان لا نعلم أنك قارئ، لا نعلم أنك تقرأ، ما نعرف أنك تقرأ، فقال والله ما رقيت إلا بأم الكتاب. فهذا يدل على أن الرقية تفيد في الحمى. وأما حديث لا رقية إلا من عين حمى، فالمراد لا رقية أشفى وأولى وأنفع من الرقية في العين والحمى، وإلا فتجوز الرقية في كل مرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية جائزة في كل مرض يرقي، لكن أولى ما ترقى به أشفى الرقية من العين أو الرقية من ذات السموم. هنا قال أن يرقوا من الحمى والأذن أيضا، وجع الأذن، هذا يدل على ليس المراد الحصر. الحديث الآخر لا رقة إلا من الحمى ليس المراد الحصر، المراد لا رقة أولى وأشفى، يرقى من العين، يرقى من الحمى، يرقى من الأذن، يرقى من كل مرض، إلا أن هذين النوعين من المرض أولى وأشفى من غيرهما، وهي الحمى والعين. وقوله أنس أن أنس أن أبا طلحة كوياه رحمك الله وكوياه فيه جواز الكي، ولكن تركه أفضل إذا تيسر غيره، فإذا لم يجد غيره وتعين طريقا للعلاج فتزول الكراهة. وكما قيل آخر الطب بالكي، وفيه شفاء كما سمعوا في الحديث الصحيح، الشفاء في 3: شربة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وما أحب أن أكتوي. نعم. والشاهد هنا قولوا إيش الشاهد؟ ذات الجم، قال كويته من ذات الجم، يعني علاجها ذات الجم تعالج باللدود وهو صب الدواء من أحد الجانبين، وتعالج بإيش؟ بالكي، قال كويته من ذات الجم، فيعالج بالرقية ذات الجم، ويعالج بالكي، ويعالج باللدود وهو صب الدواء من أحد جانبي الفم بالقسط أو القسط البحري، صب من أحد جانبي الفم بعد أن يدق أو يحك ويجعل فيه ماء أو في دهن ويصب من أحد جانبي الفم، هذا علاج ذات الجم، أو بالرقية أو بالكي. إذن ثلاثة أنواع ذات الجم، ذات الجم علاجها إما بالرقية أو بالقسط البحري باللدد أو بإيش أو بالكي. وقوله أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهل بيت يرقوا من الحمى والأذن، أي وجع الأذن، والحمى ذات السموم، ففيه أن أيضا الرقية أن وجع الأذن يعالج بالرقية الشرعية. شو قوله باب ذات الجم؟
باب ذات الجم هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا ويحدث بسببه 5 أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وهي من الأمراض المخوفة لأنها تحدث بين القلب والكبد، وهي من سيء الأسقام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطها علي. والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني لأن القسط وهو العود الهندي كما تقدم بيانه قريبا هو الذي تداوى به الريح الغليظة. قال المسبحي
المسبحي بضم الميم بعدها سين مهملة بعدها باء موحدة مشددة مفتوحة بعدها حاء مهملة مكسورة وبعدها يعني مسبحي.
قال المسبحي العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة. قال ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقي أيضا إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية ولا سيما في وقت انحطاط العلة.
طيب شوف في آخر الحديث قوله أما رقية العين وأما رقية الأذن فقال ابن بطال قبل الآخر بسبعة أسطر أو ثمانية وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن.
وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع. وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى حيث قال لا رقية إلا من عين أو حمى فيجوز أن يكون رخص فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه. ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى ولم يرد نفي الرقية عن غيرها.
نعم هذا الصواب الأخير هذا هو يعني لا رقية أنفع من رقية العين والحمى.
باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم.
نعم هذا وهذا علاج هذا العلاج وفي من التجارب وأكثر الطب التجارب وهو إيقاف الدم بحرق الحصير ويسد به الدم. حصير من سعف النخل يفرق إذا كان رماد وضع على محل الجرح فيقف الدم. الآن وجد على الأشياء شيء الآن في الطب الحديث وجد أشياء نوع من يسمى الأيدين أو غيره يضع على الدم فيقف. لكن في الأول هذا التجارب ما عندهم شيء من هذا حرق الحصير. في حديث سهل بن سعد في قصة فهذا في قصة في غزوة أحد لما كسر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه كسرت رباعيته قال كيف يفلح قوم شجوا من وجه نبي فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء تصيبهم الأمراض والأسقام والمحن ليعلم الناس أنهم ليسوا آلهة يعبدون من دون الله وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر والتحمل وليعلم أن الدنيا ليست دار نعيم وإنما هي دار أكتاف وهموم وأحزان وليتعود المؤمن على الصبر. هذا فيه من الفوائد لو كانوا آلهة الأنبياء ما أصابهم هذا فليصيبه الأذى والمرض والسقم لا يكونوا آلهة فهو ليس إلها عليه الصلاة ولكن نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد والعباد حق الله. كسرت على رأس البيضة وادمي وجهه وكسرت رباعيته وهي الأسنان التي تلي الثنايا التي تلي الأسنان الأمامية ثم يليها الرباعية ثم يليها الأنياف ثم تلي الأضراس. وفيه من الفوائد مشروعية العلاج وأنه أفضل من ترك العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالج هذا من العلاج تعالج وأقرهم. عالجه علي أولا بالماء صار صب عليه الماء علي أتى بالماء بالمجن والمجن هو الذي يستتر بها الفارس عن وقع النبال يضعها أمامه يتقي بها وضع النبال. فعلي جاء بالماء وجعل يصب وفاطمة تغسل الدم هذا العلاج الأول. أتوا بالماء صبوا الماء على الدم فصار الدم يزيد فانتقلوا إلى علاج آخر لما رأى أن الدم يزيد لما رأى فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عملت إلى حصير فأحرقتها وسقطت على الجرح فرقع الدم يعني وقف الدم رقع الدم بقافه ما لأي استمسك وبطل خروجه. وهذا من التجارب هذا من الطب المأخوذ بالتجارب في مشروعية العلاج وأنه أفضل من ترك العلاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعالج وقال عباد لا تداووا ولا تداووا بحرام. نعم ما يتعارض هذا في الرقية السرق قال يسترقون ما قال لا يتطببون في الأسباب كثيرة في الأكل والشرب أيضا هذا من الأسباب أيضا، والاستدفاء من البرد، وكذلك أيضا اتقاء أسباب الهلاك، كل هذه من العلاج كلها. لكن الاسترقاء وطلب الرقية هذا فيه ميل الإنسان إلى غيره. نعم.
باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم، هذه الترجمة على أخذ من لفظ الحديث، قال: باب الحمى من فوح جهنم، وفي الحديث الرابع: من فوح جهنم، والمراد سطوع حرها ووهجه. ذكر في أحاديث حديث ابن عمر وحديث أسماء وحديث عائشة وحديث رفع بن خليج أربعة حديث. حديث الأول حديث ابن عمر قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، فيه من الفوائد أن الحمى الحارة من فيح جهنم. قال: كان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز، يعني يدعو الله اكشف عنا الرجز على العذاب. في حديث أسماء أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبها بين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، نبردها بفتح أوله وضم الراء خفيفة. الحديث الثالث حديث عائشة: الحمى من فتح جهنم فأبردوها بالماء، المراد الحمى الحارة، أبردوها المشهور في ضبطها بهمزة وصل، فأبردوها بالماء، همزة وصل هذا المشهور في ضبطها، والراء مضمومة فأبردوها، وحكي كسرها فأبردوها، وحكى عياض اليواه بهمزة قطع مفتوحة وكسر فأبردوها. إذن فأبردوها ثلاث لغات، وهي من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره ساخنا. وقال الجوهري: هي لغة رديئة. والحديث الآخر حديث الأخير: الحمى من فوح جهنم، بدل من فيح، فأبردوها بالماء، المراد الحمى الحارة كما سبق، وخلاف الحمى الباردة فلا يناسبها الماء، لأن المريض يشعر بنافض ببرد. والحمى أنواع كما ذكر الحافظ، شو قوله: والحمى أنواع كما سأذكر الصفحة الثانية من الصفحة 75: والحمى أنواع.
والحمى أنواع كما سأذكره، واختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة. واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة.
وهذا هو الصواب، أن حقيقة ولا يقال المجاز كما قال بعضهم، لكن بعض الناس مولع بالتأويلات. نعم.
وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن، وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد، وعن أبي ريحانة عند الطبراني، وعن ابن مسعود في مسند الشهاب: الحمى حظ المؤمن من النار. وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد، أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين، وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حر حمى شبيه بحر جهنم، تنبيها للنفوس على شدة حر النار. وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها، كما قيل بذلك في حديث الإبراد، والأول أولى والله أعلم.
نعم، هذا هو الصواب، الأول أولى. ذكر كلام الحافظ عن نقل عن القيم في كلام فيها في آخره، قوله اكشف عن الرجز في أول صفحة 78،
قوله اكشف عن الرجز أي العذاب، وهذا موصول بالسند الذي قبله، وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بها، وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله، فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق، وللكافر عقوبة وانتقاما. وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه، إذ هو قادر لا يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق عليه، والله أعلم.
نعم، بعد بركة وفق الله جل. نعم، ما ذكر هنا يسوع الشيء يحتاج إلى العادة الحافظ تتبعها، هذه يراجع كلام الحافظ تتبعها. نعم، يمكن يراجع في زاد المعاد في الطب النبوي في لعل قيم ذكر. نعم، مو بعيد يصل هذا، يصل لها العلاج لو جرب هذا.
نعم،
لا للمتعالج اللي يعذب بالنار، لأن فيه تعذيب إلى الشخص المريض اللي يعالجه.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب من خرج من أرض لا تلايمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراعي، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الترجمة في الخروج من الأرض التي لا تلائم الإنسان، باب من خرج من الأرض لا تلائمه، وأصله بالهمزة لا تلائمه، ثم سهل لكثرة استعماله، غير لا تلائمه، وما لا تلائمه لا توافقه وزنا ومعنى. خرج من الأرض لا توافقه، يعني لا يوافقه هواؤها، لا توافقه صحته، فهل له أن يخرج؟ نعم، له أن يخرج. ذكر حديث أنس قصة العراثيين، سبق ذكره المؤلف رحمه الله في باب دواء بألبان الإبل وأبوالها. ذكر أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، يعني جاءوا مسلمين وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع، يعني أهل بادية، لا أهل قرية أو مدينة، تعودوا على البادية، على الهواء الطلق، فلما جاءوا المدينة استوخموها، هواء الصحراء ليس كهواء البلد، فهؤلاء تعودوا نشأوا في البادية يسمون الهواء الطلق، فلما جاءوا المدينة استنكروا فيها، تغير عليهم الهواء فأصيبوا، فقالوا: يا رسول الله، إن يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع، يعني أهل بادية، لا أهل قرية ولم نكن أهل ريف، أهل بلد أو قرية، واستوخموا المدينة فهو الوخم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، الذود من 3 إلى 9 من الإبل، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها،
وهذا هو الشاهد الترجمة، خرجوا من البلد لأنها لا تلائمهم، فانطلقوا حتى إذا كانوا من ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. فهؤلاء جمعوا عدة شرائع، أولا الردة على الإسلام، والثاني قتل الراعي، والثالث التمثيل به، مثلوا بسبر وعينه، والرابع سرقة الإبل. أربع جرائم، ارتدوا عن الإسلام أعوذ بالله، ثم قتلوا الراعي أو الرعاة، ثم مثلوا به أيضا، ثم وسرقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم وأمر بهم. جاء في اللفظ الآخر أنه جاء بهم بعدما تصف النهار وأمر بهم فسبروا أعينهم، لأنهم سبروا أعين الراعي. سبر الأعين على أن يؤتى بالحديد ويحمى بالنار ثم يضع عليهم على عيونهم قصاصا، هذا من باب القصاص، لأنهم فعلوا هذا بالراعي. وقطعوا أيديهم لأنهم محاربوا الله ولرسوله، وتركوا في ناحية الحرة لم تحسم، لأنه أريد قتلهم لأنهم كفروا بعد إسلامهم صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا الحديث ذكر الحافظ أنه أورده بعد النهي، أورد بعدها النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون، وهذا الحديث هي الخروج، فكأنه يريد أن يخصص هذا بهذا، النهي عن الخروج في الأرض التي فيها الطاعون يستثنى منه إذا خرج لا فرارا من قدر الله، وإنما خرج من كل الأرض لا تلائمه، أو خرج لطلب العلم، أو خرج لتجارة، أو لغير ذلك. فإذا خرج من الأرض التي فيها الطاعون لحاجة لا فرار من قدر الله فلا حرج هنا، أو كانت قلبه من خرج من الأرض لا تلائمه، إذا كانت لا تلائمه لا لأن لأجل الطاعون فلا حرج. نعم نعم، مرض أو مرض خاص، أو قد يكون مرض خاص، قيل إن الطاعون هو الباء، وقيل هو المرض الخاص، وهو بثارة تخرج في مرق اللحم ثم يموت في الإنسان ساعة، قيل يكون معه إسهال وتطريش في آن واحد، ويسمى مرض الكوليرا باللغة الأجنبية، الكوليرا يسمونه مرض الكوليرا، هو الطاعون، وهو شهادة لكل مسلم كما سيأتي. نعم.
باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حدثنا
وهذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب، وإذا سمعتم الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وفي هذا قوله إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها سيأتي تقييده في الحديث الذي بعده أن فرارا من قدر الله، فلا تكون فرارا من قدر الله، فإذا خرج لشيء آخر لغرض آخر فلا يدخل كما سيأتي هذا الذي بعده. نعم.
أحسن الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال لي ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح،
فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله لا قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
وهذا فيه بيان التقييد بالخروج، قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا، إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، قيده بقول فرارا منه في الحديثين. الحديث الذي بعده كذلك، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا كن الإنسان لا يقدم على الأرض الذي فيها الوباء الذي فيها الوباء ولا يدخل البلد الذي فيها الوباء من فعل الأسباب. فالإنسان يفعل السبب، يفعل الأسباب، يجتنب أسباب الهلاك، يفر من قدر إلى قدر. ولهذا لما قال أبو عبيدة قال عمر أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لا، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ما نخرج عن قدر الله في الحالتين، لأن هذا من فعل الأسباب. فالإنسان يفر من قدر الجوع إلى قدر الأكل، ومن قدر الظمأ إلى قدر الذي، ومن قدر البرد إلى الاستدفاء، ومن قدر الحر إلى المبردات، وهكذا يفر من قدر إلى قدر وما يخرج عن قدر في جميع الأحوال. وفي هذا وكان هذا الوباء الطاعون يسمى طاعون عبواس السنة 18 من الهجرة، وهو الذي مات به معاذ بن جبل رضي الله عنه. وسرغ هذه مدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليربوك والجابية والتصلات بينه وبين المدينة 13 مرحلة. عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ في البلدة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة والجراح، أخبروه أن الوباء قد وقع بين الشام. قيل الوباء اسم عام، وقيل اسم للطاعون، قيل إنه وباء خاص بهذا المرض، وقيل إنه عام. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار، قال ابن عباس قال عمر ادع لي المهاجرين الأولين. في من الفوائد استشارة ولي الأمر الناس في الأمور المهمة، دعاهم استشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا المهاجرون الأولون. قال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقالوا ارتفعوا عني. ثم قالوا دعوا الأنصار فدعاهم فسلكوا سبيل المهاجرين. اختلفوا، منهم من قال نرى أن تستمر، ومنهم من قال نرى أن ترجع. ثم قال ادعوا لي من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح الذي أسلموا يوم الفتح، فدعاهم فاتفقوا ولم يختلف منهم رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فترجع عند عمر الرجوع، لأن بعض المهاجرين رأى أشرع عليه بالرجوع، وبعض الأنصار أشرع عليه بالرجوع، ومشيخة الفتح أجمعوا على أن يرجع، فاختار الرجوع. فنادى في الناس إني مصبح على ظهري فأصبحوا عليه، يعني كانوا يتبعوني أن أرجع، يعني وفهموا منها أنه يريد الرجوع. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله يا عمر؟ كيف تفر من الوباء؟ هذا مقدر، تفر من قدر الله. فقال عمر لا غيرك قالها يا أبا عبيدة. صارت مثل هذا صارت الأمثال يستشهد. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة هذه الأمثال التي تكتب ويستشهد بها دائما يستشهدون في قول عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر بقدر الله إلى قدر الله يعني ما نخذ على القدر يعني لو مشيت استمريتها مشيت بقدر وإذا رجعت رجعت بقدر. كل شيء مقدر حتى العجز والكيس ما في شيء ما هو مقدر. هذا ما أخذ بقدر إلى قدر في جميع الأحوال. ولهذا العاصي الذي فعل معصية نقول له تب. فإذا قال لو مقدر علي العاصية نقول ادفع القدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر التوبة وادفع قدر السيئة بقدر الحسنة. فالمعصية مقدرة والتوبة مقدرة أيضا هذا قدر وهذا قدر ادفع قدر بقدر ولا تستسلم. فالإنسان يثور بقدر إلى قدر كما يروى قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق نازعت أقدار الحق بالحق للحق. وهذا تنسب لبعضهم عبد القادر الجيلاني قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق كما ذكر شيخ الإسلام نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالتفر من قدر إلى قدر. ثم قال عمر لأبي عبيدة أرأيت في خطب عمر إن كانت لك إبل تريد أن ترعاها هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة. وادي له عدوتان عدوة مكان مرتفع جهتان جهة فيها نبات وجهة ما فيها نبات أيها ترعى إبلك ترعى إبلك الأرض الخصيبة. فقال أليس إن رأيت الخصيبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله في الحال ما تخفت مع القدر. إن رأيت الخصيبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت إبلك الجدبة رأيتها بقدر الله. فكذلك الآن إن سرنا أو رجعنا لا نخرج عن القدر. وكانت هذه المحاورة ومن المهاجرين والأنصار ومشاهد الفتح ليس عندهم نص في هذا ما سمعوا النص اجتهاد. كل هذا باب اجتهاد اجتهادوا اجتهاد المهاجرون قسموا قسمين وقال ارجعوا وقال لا ترجعوا اجتهاد الأنصار كذلك واجتهاد مشاهد الفتح وأجمع على الرجوع واجتهاد عمر فأجمع على الرجوع. فجاء عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان متغيبا في بعض حاجته. فلما جاء وصل إليهم وهم يتحاورون فقال إن عندي في هذا علما جعلنا الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. جاء العلم انتهى الاجتهاد الآن. حينئذ قال قطعت جهيزة قال كل خطيب. ويقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل انتهى خلاص. الآن الخلاف ليس لأحد الكلام إذا جاء النص انتهى. لكن في الأول المحاورة ما عنده نص. جاء عبد الرحمن بن عوف وجاءهم بالنص جاء العلم. فحمد الله عمر حيث وافق اجتهاد السنة حمد الله عمر وانصرف بالجيش. هذا مثل مثلا قال قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. المعنى أنه إذا جاء النص فلا كلام لأحد. في الطريق الثاني أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بالسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض يعني الطاعون فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا فيه التصريح بالنهي عن الخروج عن الأرض التي وقع فيها الطاعون إذا كان الخروج فرارا منه. النهي مقيد بما إذا كان الخروج فرارا من الطاعون. قال وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. تقييد في التصريح بالنهي عن الخروج عن الأرض التي وقع بها الطاعون إذا كان الخروج فرارا منه. ومفهومه أنه يجوز الخروج إذا لم يكن فرارا منه كالخروج لطلب العلم أو خروج للتجارة أو خروج للزيارة أو لغير ذلك من زيارة والديه أو لوالديك المقاصد. الله يعلم المقاصد. إذا خرج من الأرض لا بقصد الفرار وإنما خرج لطلب العلم أو لزيارة والديه أو للتجارة أو لغير ذلك من المقاصد فلا حرج. المنهي أن يخرج فرارا منه. وكذلك والحديث الذي قبله قال باب من خرج من أرض لا تلايمه استنبط منها الحافظ قال أنه أشار إلى أن هذا الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص لمن خرج فرارا منه. نعم رجع باب فعل الأسباب حتى لا يقدم الجيش على الأرض التي وقع فيها الطاعون. نعم ما وصل لا كانوا بسر قريبة من الشمال. نعم هو من الأرض المعدية، معروف أنه من الأرض المعدية الطاعون، هو من الأرض المعدية، لو كان من الأرض المعدية ما في إشكال، والكلام إذا كان من الأرض المعدية أو كان فيه الطاعون، هي نفسه فيه الطاعون، الطاعون سبب الله الأجنبية الكوليرا كذلك ليس له خروج، لا يخر من قدر إلا إذا كان بقصد آخر. قيل إن الطاعون اسمه للوباء عام كل مرض معدي، وقيل إنه خاص بالطاعون، قيل إن الطاعون هنا اسم لكل وباء، لكل باء يعدي، وقيل إنه خاص بالطاعون اللي هو الكوليرا. نعم ما فعل الأسباب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مجذوب لما أقبل مع الوفد قال ارجع فقد بايعتك، هذا دليل حجر الصحيح. هذا مع الفرار، هذا خرج خوفا من العدوى، هو الفرار بقدر الله، إذا خرج خوفا من العدوى خرج فرارا بقدر الله.
أحسن الله إليك،
العدوى بقدر، لا تفعل بقدر الله، العدوى بقدر. إذا أصيب خلاص انتهى الأمر. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
لا يخرج إلا لقصد الآخر، لأنه قد يخرج يخشى أن يزيد عليه المرض فيه. نعم
عفى الله عنك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون.
نعم وهذه خصائص المدينة الطاعون، أما المسيح فهو المسيح الدجال، لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة كما جاء في الحديث الآخر أنه لا يدخل المدينة ولا مكة، وأن على أنقابها ملائكة وأشهر السلاح، فلا يستطيع الدجال أن يدخل مكة ولا يدخل المدينة، ولكنه يأتي عند السبخة المدينة وينعف ثلاث أنقاب وتنظف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة، وحينئذ تنفي المدينة خبثها في ذلك الوقت وينصع طيبها. أما الطاعون فظاهر أنه خصائص المدينة، لأنه الآن المعروف أنه في السنة مضت أن يطعم الناس على الكوليرا في الحجاج، هذا الآن يدخل مكة، لو كان ما يدخل مكة ما طعم، فيكون هذا من خصائص المدينة أنه لا يدخلها الطاعون. وأما المسيح فإنه عام إلا إذا جاء نص أنه لا يدخلها، لكن الظاهر أن هذا من خصائص المدينة. نعم
حسن الله عليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين التابعين تروي عن أنس، وكذلك أخوها محمد بن سيرين يروي عن أنس بن مالك أصحاب الجليل، لها أخ اسمه يحيى توفي، فسألها أنس قال بما مات يحيى، يعني ما سبب موته، فقالت من الطاعون، سبب موته الطاعون، فقال يعني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، وهذا فيه فضل مثل الطاعون وأنه شهيد، والمراد شهيده في الفضل والأجر، وليس كشهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم إذن المسيرين يحيى قال بما قال أنس يحيى بما مات، يعني يحيى المسيرين أخو حفصة المسيرين التي تحدثت عاصبا على أنس. نعم
حسن الله عليك. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
هذا حديث أبي هريرة فيه في بال نوعين من الأمراض هو شهادة. النوع الأول المبطون شهيد، والمبطون من به داء البطن وهو استقلاق البطن الإسهال، يعني إسهال ثم يموت بعده. والمطعون يعني من أصابه الطاعون شهادة. إذا المطعون شهيد والمبطون شهيد. جاء في الحديث الآخر أيضا عدد من الشهداء، صاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني بولدها شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، في عدد ما يقرب من سبعة: المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع، وكذلك أيضا المقتول ظلما، من قتل دون ماله أو دون أهله أو دون دينه فهو شهيد، قتل دون أهله فهو شهيد، وقتل دون الشهيد، وقتل دون دمه فهو شهيد، وقتل دون ماله فهو شهيد. فهؤلاء شهداء، يعني الشهداء في الفضل والأجر، ولكن ليس شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل كما فعل يوسف بقتل أحد لم يغسل ولا يصلى عليه، بل دفنوا بدمائهم وثيابهم. نعم، شوف قوله: باب ما يذكر في الطاعون.
أحسن الله لك.
نعم، الله ما أعلم دليل يدل على هذا. نعم، لكن انقلاب السيارة أو اصطدام السيارة هذا يشفي صاحب الهدم، يرجع أن يكون شهيد. انقلاب واصطدام هذا من جنس الهدم، صاحب الهدم يسقط عليه البيت. نعم، ها ما أدري والله، ما أذكر الله، لكن يأتي يمكن يشير إلى الحافظة. في مرة ستة أو سبعة كلهم شهداء: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق. يمكن ذات الجمع ما يحتاج يتذكر. لا، ها ما يقص، لا ما يقص إلا ما كان يعني مثله شبيها بها. نعم، لا أعلم لها لو أصل هذا باب الوصف، يعني مثل ما يوم شديد، يوم الحر شديد.
حسن الله عليك. قوله: باب ما يذكر في الطاعون، أي مما يصح على شرطه. والطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال الطعن، فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون.
إذا أصابه الطاعون يقال طعن ويقال مطعون، طعن ومطعون، فلان طعن يعني مات بالطاعون أو أصابه الطاعون. نعم.
وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزية والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعونا لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء
الوباء أعم من الطاعون، الوباء المرض العام يشمل الطاعون وغيره. نعم.
قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا، وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة: قيل الطاعون صباب الدم إلى عضو، وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: هو بثر وورم مؤلم جدا، يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كبرة، ويحصل معه خفقان وقيء،
ويخرج غالبا في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن.
آخر فقرة في الصفحة: والحاصل أن حقيقته
ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت. والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب، أن الطاعون لا يدخل المدينة. وقد سبق في حديث عائشة قدمنا
صفحة 82 تكلم عن قول وخز الجن، أنه من وخز الجن، تنبيه يقع في الألسنة،
عفى الله عنك، تنبيه يقع في الألسنة، وهو في النهاية لابن الأثير تبعا لغريبي الهروي بلفظ واخزوا إخوانكم، ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها والله أعلم.
إنه ليس إخوان لنا بل هم الشياطين، وقال اخذ إخوانكم من الجن، لو كانوا إخوان ما عادوا، فهم الشياطين. الحافظ يقول: لا، لم أجد كلمة واخذوا إخوانكم من الجن، لو كانوا إخوان ما واخذوا ما عادوا، هذا الشياطين. طيب قوله، هل تكلم الحافظ على قوله لا يدخل المدينة؟ نعم، هذا الأقرب، الأقرب أعدائكم إخوانكم لا يدخل المدينة قرب المسيح. شوف هل هذا خصم المدينة أو تشاركها مكة نتكلم عليه.
قال عفو الله عنك،
صفحة تكلم عليه في صفحة كم؟
190 عفو الله عنك.
قال فوائد في
صفحة 90. قال الحديث الثالث: حديث أبي هريرة لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، كذا أورده مختصرا، وقد أورده في الحج عن اسم.
شوف من أول الصفحة عشان فيه فوائد ذكر. وقال الشيخ تقي الدين
عفو الله عنك، وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس البلاء، ولعلها لا تصبر عليه، وربما كان فيه ضرب من الدعوة لمقام الصبر أو التوكل، فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار. وأما الفرار فقد يكون داخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه، فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين. ومن هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا، فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع، ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى. وفي قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة والاستشارة في النوازل وفي الأحكام، وأن الاختلاف لا يوجب حكما، وأن الاتفاق هو الذي يوجبه، وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص، وأن النص يسمى علما، وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه، وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بالخبر الواحد، وهو من أقوى الأدلة على ذلك، لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة، فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويا. وفيه الترجيح بالأكثر عددا والأكثر تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع من ضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار، فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار.
يعني 11 أحكام السبطة. طيب الحديث الثالث.
الحديث الثالث حديث أبي هريرة: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، كذا أورده مختصرا، وقد أورده في الحج عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال وأخرجه في الفتن عن القعنبي عن مالك كذلك، ومن حديث أنس رافعه: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة، وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم دخولهما. والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه. فإذا استحضر ما تقدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها، فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم. فإن قيل طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم، قلنا دخول كفار الإنس المدينة ممنوع، فإذا لم يذكر المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام، فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك، فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا. وقد أجاب القرطبي في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها.
ما أشار الله إلى أن المدينة إلى مكة تشارك في هذا؟ هذا أشار أثر أن مكة لا يدخلها الطاعون. ها يأتي جزم إيش فين هذا الصفة اللي بعده؟
وليس كذلك، فقد جزم ابن قتيبة في المعارف وتبعه جمع من آخرهم الشيخ محي الدين النووي في الأذكار بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضا، لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة 49 و700.
صحيح، وهذا المعروف الآن أن الحجاج يطعمون على مرض الكوليرا في مكة، فدل على أنه يدخلها مكة وأن هذا من خصائص المدينة.
بخلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلا. ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء، أو أنه هو وأنه الذي ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير. وقد مضى في الجنائز من صحيح البخاري قول أبي الأسود: قدمت المدينة وهم يموتون بها موتا ذريعا. فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك،
وباء لكن غير الطاعون. نعم،
ولكن الشأن في تسميته طاعونا، والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط، فلم يتضح جواب القرطبي. وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة. وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية، لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قلت: وهو كلام صحيح، ولكن ليس هو جوابا عن الإشكال. ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم عن الطاعون بالحمى، لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر، ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب. ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة وزن عظيم رفعه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددا ومددا، وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة: ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين.
شوف آخر الصفحة اللي بعدها قوله: الطاعون شاذ لكل مسلم. قبل آخر الشرح بثلاث أسطر.
قال عفى الله عنك: قوله الطاعون شهادة لكل مسلم أن يقع به، هكذا جاء مطلقا في حديث أنس، وسيأتي مقيدا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده، وكأن هذا هو السر في إراده عقبه. الحديث الخامس: حديث أبي هريرة رفعه المبطون شهيد والمطعون شهيد، هكذا أورده مقتصرا على هاتين الخصلتين، وقد أورده في الجهاد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولا بلفظ: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمقتول في سبيل الله. وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على الخمسة، والمراد بالمطعون من طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب.
هنا ذكر خمسة: المطعون يعني من يصيب بداية الطاعون، والمبطون من يصيب بداية الطاعون، والغرق اللي يموت بالغرق بالماء، وصاحب الهدم اللي يسقط عليه البيت. وهذا يشبه اصطدام السيارة وكلام يشبه صاحب الهدم والمقتول في سبيل الله. جاء في الحديث الآخر أيضا: المقتول ظلما، المقتول دون ماله، والمقتول دون دمه دينه، والمقتول دون دينه، والمقتول دون أهله. وجاء أيضا صاحب الهدم: المرأة تموت بجمع في ولدها، وسبعة تقريبا من سبعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب أجر الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
نعم. وهذه الترجمة فيها بيان فضل أجر الصابر على الطاعون، فيه أن من يصيب بالطاعون فله أجر الشهيد، لكن بشرط الصبر، ومفهوم أنه إذا جزع وتسخط من قضاء الله وقدره فلا يحصل له هذا الأجر. ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أما من تسخط من قضاء الله وقدره ولم يصبر فإنه أخل بالشرط. وليحيى بن يعمر بفتح الياء والميم، ويجوز بضم الميم يعمر، قال يحيى بن يعمر وقال يحيى بن يعمر، والأول أفصح. وفي هذا الحديث فضل أجر الطاعون، أجر الصابر على الطاعون، وأنا له مثل أجر الشهيد. ولهذا قيد في الترجمة باب أجر الطاعون. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كعذاب يبعث الله على من يشاء، فجعل الله رحمة للمؤمنين، جعل الله رحمة للمؤمنين، وهو عذاب على الكافرين، عذاب على الكافرين ورحمة للمؤمنين. وفيه أن المؤمن إذا صبر فإنه له مثل أجر الشهيد. والصبر معناه حبس النفس على الجزاء، وحبس اللسان على التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا الصبر، يحبس نفسه على الجزاء فلا تكون في جازعة، ويحبس لسانه على التشكي فلا يقول كذا أنا لماذا أصبت والناس كلهم سلموا ولا يتكلم كلام لا يليق، أو كذا يفعل بجوارحه، يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره. هذا كله هنا في الصبر. ها تعبت كان على سبيل الإخبار أو لأجل إخبار الطبيب اللي يعالجه، فليس على سبيل التشكي فلا بأس الإخبار لا ينافي. شو قوله فجعله الله رحمة للمؤمنين، السطر الخامس والسادس.
أحسن الله لك. قال قوله فجعله الله رحمة للمؤمنين أي من هذه الأمة. وفي حديث أبي عسيب عند أحمد: فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر. والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصر،
يعني يهجم عليه الطاعون وهو مصر، فهل يكون كفار؟ نعم.
فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسا به لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الحديث. وفي إسناده خالد بن يزيد ابن أبي مالك وكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهما، ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا.
والحبان متأخر بعد الأئمة، فلذلك كان يتساهل في التوثيق وقد يقلح في الثقة. نعم.
وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت الحديث، وفيه انقطاع. وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وللطبراني موصولا من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال، وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء الحديث وسنده ضعيف. وفي حديث بريدة عند الحاكم بلفظ وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وسنده حسن. ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس الطاعون شهادة لكل مسلم، ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غير مدبر. ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه القتل ثلاثة، رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفوضه النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وأما الحديث الآخر الصحيح إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة.
قوله صابرا
أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحا. وقوله يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قيد آخر، وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث، كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون. ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت به، أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلا. قوله مثل أجر الشهيد، لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيدا، أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها. وذلك أن من اتصف بكونه شهيدا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيد.
بعد استنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة
واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون فمات به أن يكون له أجر شهيدين، ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب، كمن يموت غريبا بالطاعون أو نفساء مع الصبر والاحتساب. والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيدا بوقوع الطاعون به، ويضاف له مثل أجر الشهيد لصبره وثباته، فإن درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء. وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة وقال: هذا هو السر في قوله والمطعون شهيد، وفي قوله في هذا فله مثل أجر شهيد. ويمكن أن يقال: بل درجات الشهداء متفاوتة، فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون، ودونه في المرتبة من اتصف بها وطعن ولم يمت به، ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به. ويستفاد من الحديث أيضا أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا ولو وقع الطاعون ومات به، فضلا عن أن يموت بغيره، وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقاء الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت معها الخصال المشروطة، والله أعلم.
بارك. على كل حال الحديث فيه التقييد بالصبر، ولا بد من الصبر. وسبق أن الأمراض مكفرة للخطايا، ولكن إذا صبر فله، يعني صبر واحتسب فله أجر آخر. لكن هنا طاعون قيدة بالصبر، أن الشهادة تحصل إذا حصل الصبر. لكن يبقى هل يكفر الله بالخطايا؟ ظاهر أنه يعم الحديث: ما من مؤمن يصيب نصب ولا نصب إلا كفر الله من خطاه حتى شكر شكرا. فيكون إذا لم يصبر يكون كسائر الأمراض، كفر الله بالخطايا لكن ما يحصل مثل أجر الشهيد لأنه ما صبر، لكن يحصل بتكفير، تكفير الخطايا، ثم ينجزع وتسخط أثم على هذا، يكون له تكفير الخطايا لكنه إذا جزع وتسخط ولم يصبر صار آثما، فله أجر تكفير السيئات ولا وعليه إثم تسخط. نعم ها؟ نعم. لا المختلف هذا معلوم، لأنه إذا خرج معنا فر من قضاء الله وقدره، يمكث في البلد ويكون صابر، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له. نعم.